أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في مباحث القطح، وهي المحطة الأولى. خلينا نرجع من محطات القسم الثاني من أقسام علم الأصول. القسم الأول هو ما يسمى بمباحث الألفاظ. وقد جرت العادة من زمن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف على التعرض إلى مقدمة مهمة، وإن لم تكن في حد نفسها ذات ثمرة، مهمة في تنضيد وتنظيم الأبحاث. يتعرض فيها المحققون إلى بيان أمرين. الأول تقسيم حالات المكلف بلحاظ الحكم الشرعي، والأمر الثاني هو بيان مجاري أقسام هذه الحالات، حالات المكلف. وترون عند مراجعة كتب الأصول أن هذا القسم قد عنون في كلماتهم طارة بالمظنة، وأخرى بالأمارات، وكلا الاسمين لم يجعلا شاملين لكل مباحث القسم الثاني بطبيعة الحال، إذ البحث في الأصول العملية خارج عن عنوان الأمارات وعما أطلق عليه الشيخ الأنصاري كما في تقريره الموسوم بمطارح الأنظار بالمظنة. ومن الواضح جدا أن كلا التعبيرين أو ما جرى مجراهما كالتعبير بالأدلة الاجتهادية، وهو تعبير شائع في مدرسة الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه، في مقابل الدليل الفطاءة معبر به عن الأصول العملية. من الوضوح بمكان أن مثل هذه التعابير لا تشمل القطع، إذا القطع ليس أمارة ولا مظنة ولا دليل اجتهادي. إذا المقصود القطع بالحكم، سواء الحكم الواقعي أو الظاهري، أي القطع بالوظيفة العملية بالفعل، فإن جعلناه لخصوص القاطع بالحكم الواقعي فمن البديهي أنه ليس من الأمارات، فإن المقصود بالأمارة أي العلامة على الواقع، وهو لا يشمل قطعا الطرق التامة، كما لا يشمل انعدام الطريقية بالكامل، فهو حديث عن الطرق الناقصة الكشف، طريق لكن، فالمتوازي الطرفين لا يكون منه قطعا، وهو الشك المتوازي، بل لابد أن يكون هنالك راجح ومرجوح، والراجح هو الذي يعبر عنه بالمظنة طارة وبال أمارة أخرى وبالدليل الاجتهادي ثالثة. هذا مضافا إلى أن القطع إذا حصل ابتداء لا يكون من الاستنباط للحكم الشرعي في شيء، وعلى هذا الأساس بعد الجزم اليقيني والكلام بحسب حالات المكلف مش بحسب الانطباق على الواقع في الواقع، فليست العبرة بالواقع بما هو واقع ولا بنظر غير العالم بنظر نفسه، هذا الكلام، إذ البحث يتوجه كما سيأتي إلى الحجية، والحجية تحمل على الحالة الوجدانية للمكلف، لذلك غلب التعبير عندهم بالقاطع لا بالعلم ولا بغيره من التعابير، أي الانكشاف التام لصاحبه سواء طابق المنكشف أي المعلوم بالذات الواقع الخارجي أم لم يطابقه، فهو بنظر صاحبه مطابق قطعا، فلو شكا أو تبدل علمه بعلم مقابل لما بقي العلم في الحالين بلا إشكال، أي الجزم والانكشاف اليقيني في الحالين. وعلى هذا الأساس نقع في إشكالية يا أخوان، وهو أن التعبير بالأمارة لا يشمل مباحث القطع، التعبير بالمظنة لا يشمل مباحث القطع، التعبير بالدليل الاجتهادي لا يشمل مباحث القطع. أقول هذا المعنى تنبه له المحققون، ومن هنا صرح بعضهم بأن مباحث القطع أصلا هي ليست من مباحث الأصول، وليست مقصودة بالذات، بل البحث عنها يكون على سبيل المقدمية للمباحث، والمقصود في هذه المحطة مثلا هو عقدها، أو في هذا القسم هو عقده لمباحث الأمارات، أي الدليل الاجتهادي، أي الدليل الظني الذي دل دليل على اعتباره عند الشارع. الظن الذي دل دليل على اعتباره، حتى لا تأخذ قضية بشرط المحمول، ها؟ إذا قلنا الدليل الظن الذي دل، نفس تعبيرنا بالدليل يعني دل، ها؟ جيد. وعلى هذا الأساس أخرجوا مباحث القطع، مع أنه تبتني عليها ثمرات بغير المباشر في المباحث، وهي لا تبحث في محل آخر غير علم الأصول. يا أخوان، هذا بدخلنا شوية بالميزان في المسألة الأصولية، نؤشر إليه عند الدخول إلى القطع. نكتفي بهالمقدار الآن. أقول فالأولى على أساس ما تقدم أن نجعل محطة مستقلة من محطات هذا العلم لمباحث القطع، خصوصا أنه سيأتي أنه يبحث عن القطع الإجمالي أيضا، حجية القطع الإجمالي، وأنه علة تامة أم ليس علة تامة أم إلى آخره. مش مباحث العلم الإجمالي، القطع الإجمالي هنا في مباحث القطع سيأتي إن شاء الله. وعلى هذا الأساس فالأولى أن نقول بأن القطع مقصد من المقاصد مستقل بذاته، ليش بدنا نحكي بالمظنة ونعمل مقدمة؟ ما دام من المباحث التي لا يستغنى عنها بحسب الفرض ولو بلحاظ بعض أبحاثها، وإن كان بعضها الآخر لا يدخل وسطا في استنباط الحكم الشرعي. إيه صحيح، بل حتى لو قلنا إنه برمة أبحاثه خارج عن علم الأصول وعن ميزان المسألة الأصولية، أقول لا مانع من عقده من المقاصد، ها؟ فإن المبادئ التصديقية التي لا يستغنى عنها يمكن عدها، والأمر سهل من هذه الجهات، لأن العلم من العلوم الاعتبارية، تقسيم أبحاثه يخضع لاعتبار المعتبرين لهذا العلم، ولا يخضع لمنهج يؤشر إلى الحقائق فضلا عن أن يكون دالا عليها بالمباشر. إذا اتضح هذا المعنى، نقول محطتنا الأولى في هذا القسم الثاني هي للبحث في القاطع، هذا عنوان. بعد ذلك أفاد الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في المبحث الأول الذي نعبر عنه بالبحث في الجهة الأولى من جهتي البحث في المقدمة، وهو البحث عن تقسيم حالات المكلف، قال رضوان الله تعالى عليه في أول عبائر فرائده: اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن. فإن حصل له الشك فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشك في مقام العمل، وتسمى بالأصول العملية، وهي منحصرة في أربعة. هذا صار الكلام في مجال الأصول، الأمر الثاني يعني اللي بدنا نعقد له الجهة الثانية. دعونا نتكلم في الأمر الأول الآن في الجهة الأولى. ماذا أفاد الشيخ الأنصاري؟ أفاد بأن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي إما يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظل. أول ما يتساءل الإنسان، ما مقصود الشيخ الأنصاري من المكلف؟ هل المقصود من المكلف هو المكلف بالفعل في المورد، أم المقصود من المكلف هو الذي بلغ سن التكليف أو حال التكليف؟ إذا كان المقصود من المكلف المكلف بالفعل في المورد، فلا يخفى علينا ولا عليكم أن المكلف بالفعل في المورد قد عرف تكليفه، فلا معنى لهذه التقسيمات. إنما يقال للمكلف في مورده، في مورد الواقع، مكلف الشيء الفلاني بالفعل إذا كان قد عرف تكليفه، اجتهادا تقليدا يقينا ما أدري ماذا، من أي سبيل عرف وظيفته بالفعل، ها؟ فهذا لا إشكال ولا ريب في أنه يكون ملتفتا ويكون عالما بالوظيفة الفعلية، فلا معنى لهذه التقسيمات. إذن لا شك ولا ريب أن المراد من المكلف في المقام هو المكلف شأنا، بمعنى من بلغ سن التكليف أو حاله، أي صار أهلا لأن يخاطب، فإنه هو الذي يقال إذا التفت إلى حكم شرعي. في مقابل إذا التفت، في إذا لم يلتفت، مو شو معنى إذا التفت؟ يوجد في مقابلها إذا لم يلتفت، بأن كان غافلا أو ذاهلا في المورد، هذا الذي لم يلتفت. في مثل هذه الحالة لا إشكال ولا ريب في أن المكلف إذا لم يلتفت إلى الحكم الشرعي فهو معذور على مسالك العدلية بلا إشكال ولا ريب، إذ يقبح تكليف الغافل بالفعل ولو كانت شرائط التكليف العامة من العقل والاختيار والبلوغ موجودة فيه. إلا أن يكونا قد وقع في الغفلة عن تقصير، ما اعتنى أصلا لأحكام الشرعية وراح بحث، كما لو كانت الغفلة سببها ليس أمرا خارجيا بل كان سببها عدم السعي لتعلم التشريع، فإنه يعاقب على تركه للتعلم، لكن لا يمكن والحال هذه أن ينبعث عن حكم لم ينتبه إليه أصلا ولا خطر في باله أنه من أحكام شريعته. طيب جيد، إذن المكلف يصبح المراد منه ما أفاده صاحب الكفاية في الكفاية، وهو ليس مستشكلا من هذه الجهة على شيخه الأنصاري، كما يظهر لكم بمراجعة كلامه في حاشيته على الرسائل، فإنه ذكر عبارته في الحاشية توضيحا لمراد أستاذه العلامة من كلمة المكلف، فأفاد أن المقصود له من كلمة المكلف هو البالغ الذي وضع عليه القلم، وهي عبارته في الكفاية، إذ بدأ البحث قبل أن يستشكل، بدأ البحث فاعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم، حتى لا يصير هذا الالتباس. أقول هذا توضيح لا أزيد، وإلا مكلف إذا التفت يعني مقابله إذا لم يلتفت، وإلا لا يكون مقسما إذا التفت. يعني البالغ الذي وضع عليه القلم يعني العاقل المختار إلى آخره. جيد. قال إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك أو فيه أو القطع أو الضال. طبعا هؤلاء اللي ذكرتهم أنا يا إخوان في مطارح الأنظار، إذا بتقروا عبارة مطارح الأنظار، قال المكلف إما أن يكون ملتفتا ومستشعرا بالتكليف أو لا يكون بل هو ذاهل، ولا شك في أنه في هذه الحالة معذور على ما تقتضيه قواعد العدلية، لكن هذا بالنسبة إلى الأحكام التكليفية. أما الأحكام الوضعية فتفصيل الكلام فيها له محل آخر، أنه بيضمن الطفل إذا كسر شيئا. والأول إما أن يكون شاكا، انتبهوا للعبارة، أو ظانا أو قاطعا. جيد. قال إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه، الشك عن متساوي الطرفين بقرينة إنه جعله مقابل الظن، فمو مراده مقابل الانكشاف التام، جعل مقابله القطع والظن. الظن هو الرجحان من أحد الطرفين، فالشك هو التساوي من حيث الطرفين، والقطع هو الحالة الوجدانية التي يكون يشعر معها صاحبها بأن لديه انكشاف تام في هذا المجال بالنسبة للحكم الشرعي. طيب، يقول المكلف لما بيلتفت إلى حكم شرعي إما بيكون شاك في حكم هذه الواقعة، أريد أن أشرب الشيء الفلاني، أنا شاف أي متساوي الطرفين، أو أظن بالجواز 60-70% و30 أو أي نسبة أخرى من نسب المرجوحة في المقابل، وإما لا تكون هنالك نسبتان، تكون نسبة واحدة، وهي أن لدي انكشاف تام بحسب اعتقادي بالحلية، بأن الشرع أحل هذا الشيء. أقول إذا كان المقصود للشيخ الأنصاري ذكر الحالات الوجدانية فقط التي تعتري المكلف إذا التفت في واقعة من الوقائع إلى حكمها الشرعي، فلا كلام لأحد معه. إلا أنه في المورد، إلا أنه يوجه إليه سؤال ذا آنذاك، مفاده هذا السؤال، مفاده أنه ما هو هدفك الأصولي من ذكر الحالات الوجدانية للمكلف. شوفوا يا إخوان، الشيخ الأنصاري عم بيقول إذا المكلف التفت في واقع من الوقائع إلى حكمها الشرعي، يقدم أو يحجب، إما بيكون عنده شك وإما يقين وإما ماذا؟ وإما ظن. إيه صحيح، المكلف إما بيكون شك وإما بيكون ظن وإما بيكون متيقن، واحدة من الثلاث، لا أحد يستطيع أن ينكر هذا المعنى. لكن السؤال الذي يتوجه حينئذ للشيخ الأنصاري، هل أنت تذكر الحالات الوجدانية للمكلف لمجرد بيان الحياة الحالات الوجدانية، أم تذكرها توطئة لذكر الأحكام الأصولية التي تبتني على هذه الحالات الثلاث؟ شو بجاوبنا الشيخ الأنصاري؟ سيجيبنا أن الثاني هو الصحيح، إذ الأول بما هو هو لا قيمة له، الثاني هو الصحيح، وسياق عبائره يدلل على ذلك، ومقامه كأصولي يدلل على ذلك. هو يريد يبين الأحكام الأصولية. قال: فإن حصل له الشك، وإن حصل له كذا، وإن لم يحصل له كذا. يعني هو ذكر الحالات الوجدانية لكي يبني عليها البنيان الأصولي ويقسم علم الأصول. إذا كان الأمر كذلك فنقول إن هذه الحالات الوجدانية وذكرها بهذه الطريقة لا يخلو من إشكالين، بل إشكالات يأتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
نحن وثلث يا إخوان من عبكرة بإذن الله، وثالث منبلش بالأصول، لأن المطالب متشعبة ما بيكفي 20 22 دقيقة.